المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا الصيام والقيام.
هنا راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون.
صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من القرآن الكريم. أعزائي المستمعين، تقبل الله صيامكم وقيامكم.
لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد الأحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا، ربا وشاهدا، أحدا وصمدا، ونحن له مسلمون. رمضان كريم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 12 من شهر 6 لسنة 2018. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. وفاة المواطن محمد التوم بالتعذيب داخل حامية الجيش بمنطقة مرتالات شرق جبل مرة، مقتل مواطن وجرح 2 آخرين في تدافع للحصول على مياه الشرب بمنطقة المزموم بولاية سنار.
أثناء التدافع وقع عمود بتاع كهرباء، والعمود ده مليان تيار، يعني فيه كهرباء.
جهاز الأمن يمنع توزيع جريدة التيار لساعات لليوم الثاني على التوالي، ويحقق مع الصحفية شمائل.
يعني حاجة مكررة، يعني تعرضوني كثير اللي هو أنه هي مش مصادرة لكن تعطيل الصدور. أنه
حركة الإصلاح الآن تقول قانون الانتخابات الجديد أعد بليل وبمعزل عن الأحزاب الأخرى المشاركة في الحوار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا.
تقرير
توفى المواطن محمد التوم محمد بسبب التعذيب والضرب الشديد على يد الاستخبارات العسكرية داخل حامية مرتالات شرق جبل مرة بالجزء التابع لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور يوم الاثنين. وقال أفراد من أسرة المرحوم محمد لراديو دبنجا أن اعتقال محمد تم مساء يوم الأحد أثناء عمله في كمينة للفحم جوار الغرية. وقالوا أن عملية الاعتقال تمت بواسطة أفراد من الاستخبارات العسكرية ونقل بعدها للحامية العسكرية في مرتالات. وأوضح أن سكان الغرية وأسرة المرحوم تفاجأوا صباح أمس بإحضار جنود من الجيش جثة محمد ملطخة بالدماء. وأوضح أن سكان الغرية رفضوا استلام الجثة وأبلغوا الشرطة ومعتمة طويلة الحادث الذي وجح بنقل الجثة إلى مدينة الفاشر للتشريح. قتل مواطن وجرح اثنين آخرين يوم الأحد في محطة المزموم للمياه بولاية سنار نتيجة التدافع للحصول على مياه الشرب. وقال مواطن من المزموم لراديو دبنجا أن مواطني المزموم يعانون العطش منذ 3 أيام لتوقف ضخ المياه بالمحطة. وأضاف أنه ونتيجة للتدافع الشديد سقط عمود للكهرباء داخل المحطة يحمل تيار كهربائي ما أدى لوفاة المواطن الوعيرة أحمد الوعيرة صعقم بالكهرباء. وجرح اثنين آخرين تم نقلهم لمستشفى المزموم وحالته مستقرة. وأضاف أن المياه عادت للمحطة بعد الحادث، كما أن اللجنة الأمنية لوحدة إدارية المزموم اجتمعت بالمسؤولين لتقييم الوضع ومعالجته. وقال المصدر أن المواطنين حملوا وزير التخطيط العمراني ومعتمد الدالي والمزموم ومدير هيئة المياه بالمزموم المسؤولية عن الحادث وعن المعاناة التي يتعرض لها المواطنين. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا من المزموم بولاية سنار في هذا الخصوص:
الناس كان كل مرة بيتعاملوا معاه بصورة عادية، مثلاً بتجي وتقطع. المرة دي غابت زي 3 أيام الناس المويه في المحطة بس تهري، فكل المواطنين بيجوا يدافعوا ومشوا عشان يغيظوا يتحصلوا على كار وعلى يردل على نايم. في النهاية حصل التدافع ده، في أثناء التدافع وقع عمود بتاع كهرباء، والعمود ده مليان تيار يعني فيه كهرباء يعني توفى بيته الوعيرة أحمد الوعيرة، وفي 3 ثاني مصابين لكن الآن حالتهم مستغيبة.
من جهة تانية أضاف قادة أهليون وشباب أن منطقة المزموم تعاني منذ شهر من انقطاع المياه، إلا أن المرة الأخيرة استمر الانقطاع لمدة 3 أيام متواصلة مما عرض عشرات الآلاف من المواطنين ومواشيهم للعطش. وأوضح أن المياه تضخ لمحطة المزموم عبر أنابيب ضخمة من ود النيل بالنيل الأزرق وتقطع مسافة 150 كيلومتر قبل أن تصل المزموم لترفع في الصحاري وتوزع على المواطنين عن طريق الشبكة الداخلية. وقال المواطن أن والي سنار السابق أحمد عباس قدم وعود سياسية للكثير من المناطق الأخرى مثل القربين وبوزي ومنطقة المجاور وأبو عريف لتزويدهم بالمياه من نفس مشروع محطة المزموم، مما حمل المحطة الرئيسية في المزموم فوق طاقتها. كما أن الرعاة بالمنطقة يقومون بكسر أنبوب المياه الرئيسي الممتد على مسافة 150 كيلومتر لسقاية مواشيهم والتزود بالمياه، كما حدث مؤخرا بين المزموم ومنطقة القربين. وأضاف لراديو دبنجا من المزموم بولاية سنار في هذا الخصوص:
المياه جاية من النيل الأزرق من منطقة الدنيل، أنا بعد 80 كيلو من المزوم بتجيب مواسير مشروع ضغط غرب صيني عملوا صينيين، المنطقة تاريخيا كان فيها دوزة الفرنديت، الصينيين أيام المشروع بتاع البترول كده قدموا لهم مجموعة من المشاريع في السودان، اختاروا المشروع ده لبعد الإنسان للمنطقة مواب الفرنديت وكده ونفذوه 100% المشروع ده يسجي الناس لمدة 50 سنة. دي ما صدقوا إن المويه وصلت المزروم طوال أي غريه يمشي لها، ولا نحن حنجيب لها المويه حسي طوال بيمشي يفتح ويرمي المواسير ويوصله، بس يفتح المازور الرئيسي يعمل امتدادات، عمل امتداد لمنطقة اسمها القربين ولمنطقة اسمها بوزي ولمنطقة اسمها المجاور ولمنطقة اسمها أبو عريف، 4 مناطق رئيسية تعداد السكاني ما بقل من 60,000 نسمة.
عطل الجهاز الأمني لليوم الثاني على التوالي توزيع جريدة التيار اليومي المستقلة لساعات، وأفرج أن نسقها بعد الساعة 7 صباحا دون إخطار الصحيفة أو تبيان أي أسباب للإجراء. وقال الأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار لراديو دبنجا أن الجهاز يفرج عن النسخ المطبوعة من الصحيفة بعد 7 صباحا، وهو الوقت الذي تكون فيه الصحف الأخرى قد تم توزيعه مما يؤدي لأضرار مالية بالصحيفة. وأضاف لراديو دبنجا أن الأمر تكرر كثيرا مع صحيفة التيار وأن الإجراء الذي يتبعونه في العادة هو الاستفسار لدى إدارة الإعلام بجهاز الأمن عن سبب الإجراء، ولكنهم في أغلب الأحيان لا يحصلون على سبب أو توضيح من جهاز الأمن. وأضاف أنهم من كسر التطبيق هذا الإجراء عليهم لم يتقدموا باستفسار بعد عن السبب ويواصلون عملهم بشكل عادي بغض النظر عن أي إجراء أو تأخير قد يسببه جهاز الأمن. وأضاف عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
والله هو يعني حاجة مكررة، يعني تعرضنا كثير اللي هو أنه هي مش مصادرة لكن تعطيل الصدور، أنه استبقاء الصحيفة في المنبع لوقت متأخر أو من الصباح، يعني بدل الجريدة توزع 4 صباحا أنت مطالب أن توزع بعد 6 بعد 7، عمليا يعني خسارة ضخمة جدا مالية.
نحن نقول عندنا علم، يعني ما عندنا علم حتى الآن، لأنه طبعا لما رجنا يعني إجابة رسمية ما بنقدر نرشح أن إحنا مواد من عندنا، يعني ما بنقدر نحن نقول دي المادة دي والمادة دي. في العادة نحن دائما بقوم بتصل الحبيب الأمن اللي محاولة السؤال والاستفسار عن السبب، دائما ده أسلوب روتيني.
من جهة ثانية استدعى جهاز الأمن الصحفية شمائل النور ليومين متتاليين يومي السبت والأحد على خلفية عمود صحفي بعنوان حصار نشر بصحيفة التيار بتاريخ 9 من شهر 6 الحالي. وقالت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان أن شمائل النور أخضعت لاستجواب طويل ومرهق امتد لساعات، كما تعرضت لإساءات شخصية من أحد ضباط الأمن. وأشارت الشبكة كذلك لاستدعاء سلطات الأمن قبل يومين الصحفي أحمد يونس مراسل صحيفة الشرق الأوسط للمرة الثانية في غضون شهر. وقالت الشبكة في بيانها أن أحمد يونس أخضع لاستجواب أمني على خلفية نشر خبر عن مصادرة جريدة الجريدة بصحيفته. وأوضحت أن أحمد يونس تلقى تهديدات صريحة من الأمن بحرمانه من مراسلة الصحيفة. وكانت إدارة مكافحة الإرهاب والتجسس استدعت الصحفي الهادي محمد الأمين وأخضعته لاستجواب حول سفرياته الخارجية. توفى الطفلان عبد الرازق محمد عثمان وزميله مازن البالغان من العمر 8 سنوات غرقا مساء يوم الأحد في بركة بمحل السرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال أفراد من أسرة الطفلين لراديو دبنجا أن مازن وعبد الرازق توفيا غرقا في البركة التي كانت تستخدم لإنتاج الطوب جنوب شرق مدينة السرف عمرة عندما، وأوضحوا أن الطفلين كانوا في تلك المنطقة لرعاية الغنم. قالت لجنة المعلمين أن هناك عدد من المعلمين لم يصرفوا بعد مرتباتهم بسبب سحب أسماءهم من كشوفات الصرف عبر البنوك لأسباب غير معلومة. وقالت اللجنة في بيان لها أمس أنه ونتيجة لذلك لم يتمكن المعلمين من صرف رواتبهم ومنحة عيد الأضحى حتى الآن. وكشفت اللجنة في بيانها كذلك عن عدم تمكن بقية المعلمين من صرف مرتباتهم بسبب عدم توفر السيولة في الصرافات. وقالت اللجنة أن بعض البنوك تعطي مبلغ 500 جنيه فقط والبعض الآخر سقف 1000 جنيه، مما يترتب عليه مزيدا من المعاناة وإحدار الوقت. وأعلنت اللجنة في بيانها رفضها لما أسمته بالطريقة العقيمة والمزلة في استلام الرواتب. وطالبت درية محمد بابكر القيادية بلجنة المعلمين عبر راديو دبنجا طالبت بإعطاء المعلم أجره بطريقة لا تكبد كل هذه المشقة والعنت، مع توضيح الأسباب التي أدت لاستبعاد عدد من المعلمين من كشف البنك. وطالبت درية كذلك الوزارة بضرورة الالتزام بسداد مرتباتهم فورا. وأضافت درية محمد القيادية بلجنة المعلمين لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
تابعت لجنة المعلمين في الأيام الفاتت المعاناة كانوا بيتكبدوها المعلمين بسبب صرف المرتبات. بنلقى إنه في أعداد كبيرة جدا من المعلمين تم سحب أسمائهم من كشوفات الصرف اللي بتتم عبر البنوك لأسباب غير معلومة. الكلام ده كله أدى لأنهم ما يتمكنوا من صرف رواتبهم، وحتى منحة عيد الأضحى الماضي في معلمين للآن ما تم صرفهم للمنحة. أما بقية المعلمين اللي نزلت مرتباتهم ما يتمكنوا من صرفها لعدم توفر السيولة في الصرافات، بنلقى إنه تعذر صرف المرتب كامل، وبعض البنوك وفرت 500 جنيه فقط والبعض الآخر سقفها كان 1000 جنيه، مما يترتب عليه مزيد من المعاناة وإهدار للوقت. ونحن في لجنة المعلمين بنرفض هذه الطريقة العظيمة والمذلة في سلام الراتب، ونطالب بإعطاء المعلم أجره بطريقة لا تكبد هذه المشقة والعند، مع توضيح الأسباب التي أدت لاستبعاد عدد من المعلمين من كشف البنك، على أن تلتزم الوزارة بسداد مرتبات فورا.
نهب مسلحي ركاب عربية شاهنة القرب من منطقة كورنوي بولاية شمال دارفور، وقال أحد الركاب لراديو دبنغا أن المسلحين الذين كانوا على ظهر عربية لاند كروزر طاردوا العربية الشاهنة التي كانت تقل لهم من منطقة الطينة وهي في طريقها إلى سرف عمرة، وأوضح أن المسلحين فتحوا النار على إطارات الشاهنة ما أدى لتوقفها. وقال أن المسلحين شرعوا بعد تعطيل العربية في جلد الركاب وسائق العربية آدم حسن جلدا مبرحا، وذكروا أن المسلحين نهبوا بعد ذلك حوالي 3000 جنيه من الركاب، هذا إلى جانب الموبايلات، ومن ثم غادروا المكان. قال حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن والقيادي بقوى الاصطفاف الوطني أن مشروع قانون الانتخابات أعيد بليل بمعزل عن الأحزاب الأخرى المشاركة في الحوار لعيوب فيه يحرص الذين كتبوه لإخفائها، وأن القانون من صنع المؤتمر الوطني الذي استطاع تمريره عن طريق وزارة العدل لمجلس الوزراء كي يجاز عن طريق البرلمان. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنغا أن رئيس الوزراء لم يشر إطلاقا في تقريره من قبل عن وجود لجنة تعكف على إعداد قانون للانتخابات. وقال رزق أن الطريقة التي كتب بها مشروع القانون تمكن حزب المؤتمر الوطني من السيطرة على الحكم على مستوى المركز والولايات، حيث حدد مشروع القانون انتخابات الرئيس مباشرة عن طريق الشعب وانتخابات الوالي عن طريق مجلس الولايات. وأوضح رزق أنه لا يمكن أن يكون النظام رئاسي في المركز وبرلماني على مستوى الولايات، وأن ما يسري على الرئيس يجب أن يسري على الولايات. وأضاف حسن رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن والقيادي بقوى الاصطفاف الوطني لراديو دبنغا من الخرطوم في هذا الخصوص:
فالرئيس ينتخب من الشعب، والولاء ينتخب من المجلس أو المجالس التشريعية الولائية، وهذا واضح لأنه المؤتمر الوطني بحسب إمكاناته يعمل على أنه سيكون له أغلبية في مجالس الولايات، وبالتالي يستطيع أن يضمن الوالي بانتخابه من داخل مجلس المجالس التشريعية بالولايات، وهذا أمر غريب. لا يمكن أن يكون النظام رئاسي وفي الولايات برلماني، إما يكون النظام برلماني فينتخب الرئيس نفسه من داخل البرلمان وينتخب الولاء من داخل البرلمانات الولائية، أو يكون النظام برلماني وبالتالي ما ينطبق على الرئيس ينطبق على الولاء.
من جهة ثانية قال حسن رزق أنهم ظلوا يطالبوا مرارا بوضع قانون للانتخابات وتكوين مفوضية وإجراء إحصاء سكاني، ولكن لم يتلقوا أي رد بهذا الخصوص، وأعلن أنهم ضد القانون بصورته التي خرج بها كمشروع الآن لأنه مخالف لما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني. كما أن من أكبر العيوب أن يقوم الرئيس وهو مرشح بتعيين مفوضية الانتخابات ويعين رئيس هذه المفوضية، كما أنه كرئيس لحزب المؤتمر الوطني لا يحق له التدخل في تشكيل مفوضية الانتخابات وحزب مشارك في الانتخابات. كما أجاز مشروع القانون استخدام الرقم الوطني أو البطاقة المهنية مثل بطاقة المحامين في التصويت في الانتخابات، الأمر الذي يفتح باب التزوير واسعا. وأضاف رزق أن الأحزاب الموقعة على وثيقة الحوار الوطني ستجتمع مساء اليوم الاثنين في دار حزب المؤتمر الشعبي للتفاكر حول موقف محدد، لأن نقاش القانون سيبدأ اليوم الثلاثاء في البرلمان داخل لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان. وقال أنه من الواضح أن المؤتمر الوطني مستعجل في تمرين مشروع القانون كما هو. وأضاف حسن رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن والقيادي بقوى الاصطفاف الوطني لراديو دبنغا من الخرطوم في هذا الخصوص:
يوم غد ستبدأ مناقشة قانون الانتخابات في لجنة التشريع والعدل، يعني هذه اللجنة وحقوق الإنسان في بالمجلس الوطني، واضح لأنهم هم مستعجلون يريدون أن يجيزوه بأسرع فرصة وبعد ذلك يتفرغوا للانتخابات. ثم إن هنالك كذلك مسألة اعتماد الرقم الوطني، وليس الرقم الوطني بحسب، إنما قالوا بأنه كل البطاقات المعتمدة بطاقات المحامين والقضاء وغيرها، وهذا هذه مشكلة كذلك، لأن هذه البطاقات في أيدي الحكومة وتستطيع أن تعطي من تشاء هذه البطاقات ويبدأ الأمر أمر التزوير مبكرا.
ومن جانب الحكومة أودع وزير رئاسة مجلس الوزراء منضدة البرلمان أمس مشروع تعديل قانون الانتخابات الجديد لسنة 2018، وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بعد الإهداء أن القانون سيحال للجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان لدراسته بمشاركة كل القوى السياسية والقانونية وجميع مكونات المجتمع السوداني، وذلك خلال فترة رفع جلسات البرلمان خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يتقدم للبرلمان في دورته القادمة مطلع شهر 10 لإجازته. وأشار إلى أن البرلمان يريد أن تكون كل القوى السياسية ومكونات المجتمع متوافقة على القانون قبل إجازته بالبرلمان حتى تدخل الانتخابات المقبلة في سنة 2020 مطمئنة. نحب مسلحون 30 رأس من الجمال من رعاه بالقرب من جبل كولجي الواقع على بعد 5 كيلومترات شمال تابت بشمال دارفور مساء يوم الأحد. وقال أحد الرعاة لراديو دبنغا أن الجمال التي نوهبت كانت قادمة من سوق فنغاه شرق جبل مرة في طريقها إلى مدينة الفاشر، وأوضح أن المسلحين أشهروا في وجوههم السلاح وأخذوا الجمال ولازوا بعدها بالفرار إلى جهة غير معلومة. من جهة أخرى أصيبت مريم يعقوب صالح بجراح في إطلاق نار من قبل مسلحين ظهر أمس الاثنين. وقع الحادث جوار منطقة دوبول عمدة شرق الجبل عندما كانت مريم ضمن مجموعة من النساء خرجوا لجمع القش والحطب. الخبر الأخير في النشرة، حددت محكمة جنايات كوستي مرة أخرى جلسة بتاريخ 28 من شهر 6 الجاري لسماع شهود الاتهام في قضية طلاب دارفور بجامعة بخت الروضة استجابة لطلب هيئة الاتهام، واعتبرت هيئة الدفاع التأجيل المستمر وتكرار الاستغناء عن بعض الشهود عند حضورهم إلى المحكمة سلوك غير جاد ومحاولة لإطالة المحاكمة. وقالت هيئة محامي دارفور التي تتولى الدفاع عن الطلاب في بيان صحفي الأحد أن المحكمة استمعت الأحد الماضي لسبع من شهود الاتهام، وذكر البيان أن معظم الشهود أفاد بأنهم لم يروا المتهمين إلا في المحكمة، واستغنى الاتهام عن شهادة اثنين من شهوده على الرغم من حضورهم للمحكمة. مستمعي راديو دبنغا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. المستمعين الكرام، نلفت انتباه متابعينا على الساتلايت أو الديش بأن تردد راديو دبنغا على القمر الصناعي نايل سات تغير إلى 11.354. أكرر، التردد بتاع راديو دبنغا على القمر الصناعي نايل سات يتغير إلى 11.354.
راديو دبنغا، راديو دبنغا، راديو دبنغا، راديو دبنغا.
دنيا دبنغا تردقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنغا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بكون خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام دي نقوسو محل بيرو لجدو.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
سلام ندين دورو بتمو بسطور.
راديو دبنجا يقدم الهم بريد. برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون.
هيدا لا بنات امي تقولنا
الهم بريب. الهم بريب.
الإخوة والأخوات مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، مرحبا وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة، ومن خلال نتناول الخريف في الأغنية السودانية. وكما نعلم أن الخريف وجد اهتمام كبير من الشعراء وعبروا عنه باعتباره موسم للزرع والخير الوفير، والخريف جميل حقيقة في كل مناطق السودان، ويمكن في الريف بياخد شكل أجمل لأنه فيه الناس بتزرع ومناطقهم بتزداد جمال وبتخضر الحشائش وحتى سفوح الجبال، وكذلك الحيوان بيستفيد من الخريف. وبرضو الإنسان في الريف بالنسبة له الخريف فرصة للعمل المتواصل، لأنه هو في الأساس مصدر من مصادر الرزق والثروة من خلال المحاصيل. وبرضو الخريف بيساعد في تربية الحيوان لأنه من خلاله بيتوفر الطعام الوافر للحيوان والإنسان برضو. وحقيقة برضو للخريف أطعمته الخاصة وثماره الكثيرة المختلفة اللي ممكن تكون موجودة سواء كان في الأودية أو الغابات أو حتى في الرمال. وبرضو بنجد الخضروات في الخريف برضو وبعض الثمار، وحتى برضو في أشجار بتنتج صفق محدد للملاحات اللي بتدعمل سواء كانت بالعصيدة ولا الكسرة. ومناظر الخريف برضو بتشمل كل البيئة، يعني بنجد الرمال بتغتسل والأشجار بتكون يانعة والبيوت بتكون نظيفة ولامعة. وطقوس الخريف متعددة لأنه في ناس بيعملوا طقوس فرح استقبالا للخريف، وفي ناس بيطلعوا لفزع جماعي عشان يزرعوا مع بعض، وبالتالي بتتحقق قيمة التعاون بيناتهم. وبنجد معظم أهلنا في الريف يزرعوا مع بعض وبنلقاهم كلهم متعاونين لتنظيف الحشائش، وميزهم بكون واحد وبيشربوا الشاي مع بعض لم يدعبوا من العمل، وأحيانا بيغنوا بأغاني الخريف اللي كتبت خصيصا لهذه المناسبة. وعدد كبير جدا من الشعراء السودانيين سواء كان في الخرطوم أو في كردفان أو في دارفور أو حتى في الشرق تناولوا الخريف باعتبار أنه موسم جميل ورفيق للإنسان حقيقة، يعني في حياته، لأنه بيجدد ثروته وبيجدد نشاطه وبيجدد المحاصيل. والدور اللي لعبته الأغنية السودانية في التعبير عن الخريف دور كبير جدا، وده نموذج من نماذج الغناء للخريف والتحضير برضو للخريف باعتبار أن الخريف هو مدخل زي ما قلنا للحصاد.
خريفنا تفردا براقة جوكا شكا الفاشر السلطان هينا سكت حنان الفاشر السلطان هينا سكت حنان الفجة دجيران الفجة دجيران وبكرم الضيفات جو جو كشدة أبكزتك تقابا نار بكة أبكزتك عرفنا كثير دم براقة جوك شكا عرفنا كثير دم براقة جوك شكا
الإخوة المستمعين والمستمعات الأفاضل، الخريف برضو في السودان بيتميز بالطقس الجميل، والحقيقة كل منطقة عندها تميز محدد وعلى حسب البيئة بتاعتها بتقل أو بتزيد نسبة الأمطار اللي بتخطر فيها. يعني الخريف في جبل مرة بيختلف من الخريف في رهيد البردي، وفي مكدادة بيختلف عن الخريف اللي عيد جار النبي، وكذلك في الضعيم بيختلف عن كتم وبيختلف عن مناطق السودان الثانية، سواء كان في كردفان أو في الشرق أو حتى في منطقة البطانة أو في النيل الأبيض أو حتى في مناطق من الجزيرة. وهكذا كل منطقة عندها خريف محدد، وبرضو على حسب وجود الأودية والتربة الطينية والرمال، والمؤكد كل تربة عندها القابلية لنجاح زراعة محددة. يعني في الأرض الطينية هنالك ثمار محددة وحبوب محددة برضو معينة محاصيل بتنجح، سواء كان في الأرض الطينية أو في الأرض الرملية. وبرضو بنجد البطيخ برضو والفول من المحاصيل اللي بنلقاها كثير في المناطق الرملية وبرضو حتى في المناطق الطينية. وده يعني في النهاية إنه كل منطقة بتتعرف بأنواع محددة من المحاصيل والثمار، وده كله تم التعبير عنه من خلال أغنيات الفنانين. الإخوة والأخوات المحترمين، الشعراء حقيقة والفنانين في السودان زي ما قلنا أدوا الخريف كثير من اهتمامهم، وحتى الربيع والرشاش وحتى الصيف يعني برضو، لأن الفصول دي جميلة في السودان حقيقة، وحتى الشتاء يعني. والخريف زي ما قلنا في الريف عنده جماله المختلف من المدينة، وبخلاف أنه يعني بنجد الخضرة اليانعة في الريف، ولكن برضو بنجد أنه الخريف موسم لحركة الريف، لأنه الريف في السودان بيلعب دور كبير جدا في الاقتصاد وفي التجارة. ولكن برضو الخريف من جانب تاني تم التعبير عنه باعتبار رمز للخير والنماء في الأغنيات السودانية بعد سنوات الجدب، باعتبار أنه الخريف بيرمز للوضع الجميل، الوضع الأحسن، الوضع الفيه مستقبل جميل للناس. والخريف برضو بيرمز للسن، ودايما ما بنقول انه زود في خريف العمر، يعني ده كناية على انه هو في سن النضوج او في عمر محدد وممتلئ بالحكمة. والخريف برضو في السودان زي ما قلنا بيختلف باختلاف المناطق، ولكن احيانا في مناطق بحكم طبيعتها باعتبار انها بتعايش النقصان، ولكن بالنسبة إنه هذه المنطقة يعني ممكن ما تستفيد من الكمية بتاعت المطر البسيطة، إلا إنه الخريف ظل عنده طعم بالنسبة للسكان. وما كل السودان طبعا كما نعلم إنه ممطر، ولكن في المناطق اللي بتكون فيها كمية المياه بسيطة برضو الخريف عنده معنى، لأنه حتى الناس اللي ما عندهم مطر بيستفيدوا من خيرات الخريف وبيستفيدوا من الريف حينما تأتي اللحظة تحت المحاصيل والإنتاج. الحقيقة خريف زمان مؤكد أنه كان أفضل في وقت أنه الناس كانت مستقرة في أماكنها وبتزرع وبترعى، ولكن المؤكد أنه ظروف الحرب خصوصا في مناطق النزاع في أبو جبيهة ولا في مناطق جنوب دارفور أو ربما حتى في شمال دارفور وكذلك في النيل الأزرق، ظروف الحرب أثرت كثير جدا على الرعاة والمزارعين باعتبار أنه هم المنتجين والغالبية في المناطق دي، وبالتالي الحرب حرمت عدد كبير جدا من أهلنا في الريف أنه يكونوا بعيدين من الاستمتاع بالخريف اللي كان بيمثل بالنسبة لهم مصدر رزق وغذاء وثروة. وحقيقة أنه أكثر الناس المنتجين هم أهل الريف اللي بيغزوا المدن بمنتجات من الألبان والثمار والخضروات وبيساهموا بدور كبير في تغذية الموارد الاقتصادية للمدن في زمن الخريف. يعني نحن نقدر نقول أنه سواء كان في الخريف أو خلاف الخريف أنه القرى والمدن في السودان بتلعب دور كبير جدا في اقتصاديات المدن، ومؤكد أنه كما قلنا أنه الحرب أثرت على مناطق الزراعة اللي صارت أماكن للحرب الآن، وبالتالي نزح المواطنين الساكنين في تلك المناطق، وبالتالي تأثر الرعي الزراعة والرعي في السودان مرتبطة مع بعض، وبالتالي إلى حد كبير جدا مر أكثر من خريف أكثر من موسم من دون ما أنه الناس ترجع وتزرع وتساهم في دورة الاقتصاد، ولذلك الأمل بأنه الناس ترجع وتواصل حياتها وتنتج وتضيف في الاقتصاد السوداني سواء كان في الجانب الزراعي ولا الحيواني، ولأن الخريف هو أهم فصل بالنسبة للناس الموجودين في الريف، وبالتالي من خلاله يزرعوا ويحصدوا وحتى جزء من الناس بيكونوا ثروة من الخريف. ونتمنى أن النازحين يرجعوا واللاجئين كذلك يرجعوا لقراهم وينتجوا المحاصيل زي ما كان بيغزوا المدن. أهلنا الطيبين المزارعين والرعاة، مؤكد أنه فترة ما قبل الخريف وبعد الخريف هي الفترة اللي بتحدد نجاح الموسم زي ما بنقول، ومتى ما توفرت إمكانيات الزراعة لكل الراغبين وبدأ الناس العمل مع تباشير الخريف المسبوق بالرشاش، فمؤكد أنه المحصول حيكون وفير. وبرضه فترة ما بعد الخريف وهي فترة للحصاد وبتحتاج لمجهود كبير موازي للمجهود تاع الزراعة والحشاشة، ونأمل أنه يجد المزارع الفرصة للاستفادة من هذا الخريف الآتي من خريف هذا العام وتتحسن ظروفه، لأنه هو الأساس اللي بتقوم عليه الثروة في السودان وتغذية المدن بالطعام. وفي الختام يحييكم صلاح شعيب وآمل أنه ألتقي بكم في الأسبوع القادم من خلال حلقة جديدة من هذا البرنامج، وإلى ذلك الحين لكم السلام.
سلام لدين دورو بتمو بسطور.
راديو دبنجا يقدم الهمبريد.
أفر لغي دارفور أفر لغي دارفور.
برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون.
هيدي لا بنات امي
الهمبري الهمبري
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا، في البداية بنرحب بكم وبنقول لكم كل سنة وانتم طيبين والعيد مبارك عليكم، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية والاستقرار، وكل سنة وانتم طيبين. والليلة حلقتنا من برنامج إرشادات صحية خصصناها للمشاكل واضطرابات المعدة اللي بتحصل للناس في يوم العيد، ومعانا دكتور سلام حسن عبد الله وهو طبيب في مستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، والليلة بقدم لنا نصائح والشهادات عشان ما تنفعنا في يوم العيد. أهلا ومرحب بك.
تمعي راديو دبنجا في جميع أنحاء السودان بصفة عامة وبصفة خاصة في معسكرات النزوه في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله في الأيام الجاية يدوم الاستقرار والناس ترجع لقرى ترجع لحياتها الطبيعية. طبعا إحنا كنا في فترة بتاعت رمضان فترة بتاعت شهر، وفي الفترة كنا بنصوم بالنهار وبنفطر بالليل، وحسها علينا إحنا في فترة العيد، والعيد الوضع يتغير من ليل بقينا بناكل بالنهار وبنقلل الأكل بالليل، وده يمكن له بعض المضاعفات الصحية. زاد لو حاجات فجائية، لأن المعدة تعودت لأكل المغرب أو بالليل، فجأة تاني نجي صباح ونديها كمية كبيرة جدا من الأكل للصباح، دي طوال ممكن تعمل اضطرابات في المعدة.
في تأثيرات بتحصل، التأثيرات دي شنو؟
التأثيرات هي كلها كده هنا نسميها اضطرابات بتاعت المعدة. اضطرابات المعدة دي بتكون يعني انه بطنه دي منفوخة، وفي تاني ممكن يكون في قبضة، ممكن تجيه قبضة او ممكن يجيه وجع بتاع بطن كتير. في الحالات الشديدة ممكن يكون في اسهال، ممكن يكون في ترعش او استفراغ.
طيب اصلا فترة رمضان كانت شهر وانتهت عشان الواحد يرجع يمارس حياته الطبيعية، يعني صحيا انت بتنصحهم بشنو؟
طبعا الانسان عشان يرجع يمارس حياته الطبيعية في حاجتين مفترض يعملهم. كمية الأكل اللي ببدأها مفترض يقلل منها بالذات في اليوم الأول والثاني والثالث، يعني بالتدرج يبدأ تناول الطعام بالتدرج. والشيء الثاني الزمن، يعني في رمضان لو كان بأكل له وجبتين مثلا في اليوم الأول يبدأ بوجبتين، اليوم الثاني ممكن يقوم يزودها كذا لثلاثة وجبات، وزمن الوجبات برضو يقوم يغيرها شوية. الوجبة بتاعت الفطور دي ممكن يقوم يأخرها شوية، الساعة واحدة للساعة اثنين بتكون وجبة بتاعت غدا. كذا كذا بالتدرج يعني إحنا ممكن نعود المعدة عشان ترجع لحالتها الطبيعية وما يحصل مضاعفات.
نعم. طيب يعني ملاحظ إنه الناس أول يوم في العيد تقبل على الحلويات والخبائز والفول والبلح والحاجات دي، وفجأة الناس بتصيبهم يعني بعض الأمراض الفجائية مثلا زي القبضة زي الإسهال المفاجئ زي الحاجات دي، فأنت بتنصحهم بشنو عشان ما يتفادوا الأشياء دي أول يوم في العيد؟ يعني
هو طبعا الحاجات اللي ذكرتها زي الحلاوة الحلويات كلها والخبائز والبلح الحاجات دي كلها، لأنه هي دي كلها سكريات، لأن قبل قلنا المعدة في أول يوم بيكون ما طبيعية، يعني لما نتناول منها كمية كبيرة جدا المعدة ما بتقدر تهضمها. المعدة لو ما هضمتها بيكون بحصل فيها تخمر، لأن التخمر ده بيجيب لنا المضاعفات اللي ذكرناها قبل شوية، اللي هي القبضة والنفاخ والألم بتاع البطن والإسهال والتراش. عشان كده هنا نصيحتنا، النصيحة الأولى مفترض نقلل من الحياة دي كلها، لو خضار أو في فواكه لو في ده ممكن يكون كويس مع المعدة، لو حتى لو تناولنا منه أي كمية إنه حد مساهل جدا جدا ما عنده أضرار كثيرة في المعدة في اليوم الأول والثاني والثالث، ده كله عشان نتفادى مشاكل المعدة في الآلام بالذات في الأيام الأولى في العيد. يعني أول بعد ما تمر الأيام دي بدأك الإنسان برجع لحياته الطبيعية، بتناول أكله الطبيعي، يعني بدأك المعدة هي بتكون تعودت وبكون ما عندها مشكلة تانية.
طيب الناس إذا يوم العيد مثلا جات حالات بتاعت نفاخ أو إسهالات والمستشفيات بعيدة أو ما لقوا وسيلة عشان يوصلوا الناس مثلا للوحدات الصحية أو أي، فشنو يعني الإسعافات الأولية ممكن الزول يعملها في البيت عشان ما توقف الحالات دي؟
أي الواحد يوقف الأكل بالذات الأكل بتاعت الحياة فيها سكريات لمدة 4 ساعات على الأقل، وبعد ما المعدة تفضى ممكن ترجع طبيعي. في الفترة دي ممكن تناول سوائل كثيرة في ما يكثر من السكر، لأن السكر هو السبب الأساسي بتاع النفاخ ده.
يعني العلاج السوائل، يعني يكثر من السوائل ويقيف من الطعام لمدة 4 ساعات.
يقلل من الطعام لمدة 4 ساعات. لو في إسهال طبعا الإسهال معناته في فقدان سوائل مفترض لو كان في ملح تروي في البيت، لأنه زي العلاج المفضل لأي فقدان سوائل. ملح التروي دي ما إلا للصغار، حتى للكبار برضه، الكبار برضه ممكن يستخدم ملح التروي لو كان عنده إسهال. بالإضافة للسوائل العادي والزبادي أو الروب، لأنه الروب بذات الروب بيقلل من الإسهال.
نعم
يعني اللبن الحار.
في ناس اليوم في العيد بيقول لك والله أنا مثلا أكلت وجاني تسمم، شنو التسمم ده وبيحصل من شنو يعني؟
أي نحن عشان نفرق بين التسمم وبين الاضطرابات اللي بتحصل في العيد نتيجة للأسباب ذكرنا. لما نقول في تسمم، تسمم معناته الزول مثلا أكل له أكل ده ملوث وبدأ عمل له تسمم. عشان يكون في تسمم أول حاجة الأعراض بتستمر فترة طويلة، ممكن تستمر يوم أو يومين، وبتكون شديدة، بتكون فيها إسهال شديد، بتكون مستمر، بعد مرات بيكون فيه تراش، وبعد مرات ممكن يكون معه حمى. لكن السبب الحاجة الرئيسية اللي بتفرق بين التسمم وبين اضطرابات المعدة اللي بتحصل عادية على التسمم، شنو التسمم ولا كده، لازم أشوف تشوف أنت أكلت وين والناس اللي أكلوا معك. لو كل الناس اللي أكلوا معك جات من نفس الأعراض دي، في الحالة دي ممكن هنا نشك إنه في تسمم خلاص، لأنه في التسمم دائما بيكون يعني بسيط أكثر من نفر،
يعني تكون حالة جماعية.
أيوة بتكون حالة جماعية، ما هم ناس في النهاية أكلوا في صحن واحد والطعام ده كان ملوث، وبالتالي على الأقل 3 أو 4 من الناس دي. أول حاجة نشوف أن إحنا أكلنا شنو، تانيين هم كويسين ما عندهم الحاجات، وإنت براك عندك معناته ممكن يكون ده بس
اضطراب. أيوة اضطرابات
يعني. لكن لو كل الناس جاتهم وجات بنفس الدرجة، يعني كلهم جاء مثال وتراش كده، بالتالي يعني نقود إنه ده تسمم، يعني بنسبة 75% نقود تسمم.
أي كلمة أخيرة ونصيحة بتقدمها لكل أهلنا في العيد يعني؟
والله يا أخي الحاجة الأخيرة أنا الآن أقولها، طبعا العيد هو مناسبة اجتماعية وفي زيارات، الناس بتمشي زيارات للأهل، بتمشي زيارات للأصدقاء، وفي أي زيارة طبعا إحنا السودانيين طبعا إحنا معروفين بالكرم، يعني لو مشيت لأي زول في بيته أقل لازم يقدم لك خبائز والحلويات، ويقدم لك البلح والعصيدة وكل الحاجات دي. أنا نصيحتي انه يعني ما يضغط للزول الزائر ده خلاص، يعني هو لو جينا قدمنا له وقال لكم يا اخي انا والله اكلت قبل شويه، ما تضغط له، لازم تاكل ثاني، لا، لانه انت كده تكون ضريته، يعني انت هو ممكن يكون جاملك لكن انت كده بتكون ضريته. عشان كده انت هو لو وافق مثلا شال له لقمه واحده بس او شال له قطعه واحده وقام،
ما تحلفه،
خلوه على كده، يعني ما تحلفه وانت ما اكلت حاجه وما عملت ودي، لا لو جاء اسهال او جاء تراش او جاءت القبضه دي وكده، كلنا في النهايه يعني احنا كلنا بنخلي شغلنا كله في مشاكل، ونفتش في الامشي، فتش العربيه بجاي واشوف المستشفى المرض ممكن تكون بعيده، ونجيب العربيه تكون ما في عربات، ممكن ندوب بكار او بحمار او باي حاجه، وده كله باخذ مجهود مننا كبير جدا والشغل كله بقيف، واللي ذاته بكون افسدناه. يعني بدل احنا كنا بنفرح بالعيد كذا، بكون العيد كله احنا عشنا في تلتله وجري. والنصيحه الاخيره لكل الناس يعني في العيد، نصيحتنا انه لازم تقللوا من الاكل والحلويات والخبائث وكذا، ننظم الأكل على الأقل عشان نكون صحيحين وما تحصل لنا اضطرابات أو مضاعفات ذات في فترة العيد، ونستمتع بالعيد ونزور فيه الأهل وننبسط كلنا. يمكن ده كان نهاية لحلقتنا، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، شكرا لمشاركتك معنا، وكمان الشكر موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة مرة تانية بنقول لكم العيد مبارك عليكم وقيل عافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم المسلسل العزائي قمرية وسط المخربية.
يا مريم قلبك ده ما بيجيب حاجة
يا عمي جادين، أنا ما ببكي على أهلي الماتوا، أنا خايفة الأخوان الصغار ديل اللي كانوا معاي هناك ومشوا مع النسارة.
ما تخافي يا بنتي على العيال الصغار، الجماعة ديل بأكلهم كويس وبلبسوهم وبعلموهم.
أنا خايفة يا عمي جادين بعد ما يأكلهم ويلبسوهم يدربوهم على السلاح ويدوهم يحاربوا.
ده ما بحصل يا بنتي، أنا برسل عيسى ولدي يمشي ويسعر عن مكان العيال دين ونطمئن، وعشان أنت كمان تطمئني.
عليك الله يا أمي جادين، رسل عيسى الليلة ده يمشي يسأل عنه
كده. أنت قومي أمشي مع البنات والعوين دين جيبوا الموية من البير وإن شاء الله يحصل خير. يا ولد يا عيسى يا عيسى يا عيسى.
نعم يا أبوي.
أنت قاعدين تعملوا شنو؟
قاعدين بس تحت الشجرة.
بس قاعدين في الظل؟ انتوا ما هماكم الحصل ولا شنو؟
نعم شنو يا ابوي، قاعدين منتظرين بس.
منتظر يجي يقول لك لقينا امك واخوانك؟ امشي لناس المنظمه شوف اسماء الجماعه اللي قوم في المعسكرات الثانيه.
نمشي حسا نسالهم،
وكمان اسال من العيال الصغار الساقون من المعسكر ده ودوهم وين.
ابكر لقى أمه في واحد من معسكرات الباقيين، لكن ما عارف مصير أهله الباقيين. واصل يفتش ويسأل الباقيين وهو ما عارف. واصل يفتش ويسأل الباقيين وهو عارف مريم وفودين، لكن في معسكر بعيد. ومريم العروس المسكينة برضو فقدت أهلها. ومريم العروس المسكينة قدرت تنقذ اثنين من أخوان الصغار من الحريق، لكن ضاعوا منها في المعسكر. هل تلقاهم ولا في المعسكر؟ هنشوف الحلقات الجاية. هل
انت يا ولدي يا بكر طلعت من الصباح مشيت وين؟
واقفين من الصباح يا أمي، راجين توزيع مواد الإغاثة، الحاجات اللي بسوي بها الأكل. في النهاية أدونا حبة الدقيق والسمنة دي.
قول الحمد لله يا ولدي، في اليومين الفات مويزات وما في.
الحمد لله يا أمي.
نقوم نولع النار نعمل عصيدة.
إنت يا أمي ما تتحركي، كراعك ده لسه وارم، أنا بعمل الأكل.
هيا يا ولدي تعمل الأكل إنت؟
إنت بس ما تتحركي من مكانك ده.
أها ما سألت من أبوك وأخوانك؟
أنا يا أمي كل يوم بسأل، لكن ما في زول بقول لي الناس دي الحيين ولا هم ميتين.
نصبر يا ولدي.
يا أمي نصبر لمتين، الصبر ده ما عنده حدود.
إيه فايدة الاحتراب
غير الشتات والعذاب؟
إيه فايدة الاحتراب
غير الشتات والعذاب؟
إيه فايدة الاحتراب؟
المستمعين الكرام، دي كانت حلقة من مسلسلكم قمرية وسط المغربية، وبكرة حلقة جديدة.
بعد الدموع والعتاب. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.